بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في ظل الحديث الإسرائيلي عن تراجع دور الجيوش العربية بسبب انشغالها بأزماتها الداخلية، ركزت الكلمات التي ألقاها القادة العسكريون الحاليون والسابقون وبعض الوزراء على تنامي قوة وقدرات حزب الله التي أصبحت تفوق قوة بعض الدول، وأن إسرائيل لن تستطيع الانتصار على حزب الله في أي حرب قادمة، وأن على إسرائيل أن تكون جاهزة ومستعدة للسيناريوهات كافة، حيث باستطاعة الحزب إصابة أي منزل في إسرائيل بما فيها مبنى هيئة الأركان.
طالما شغل بال الصهاينة قضية الهجرة المعاكسة والتي كانت تتم بسبب عدم الشعور بالأمن الشخصي، لكن ما يقلق إسرائيل اليوم هو الهجرة بسبب الضائقة المعيشية والوضع الاقتصادي الصعب. والأمر الأكثر قلقا بالنسبة لكيان العدو هو هجرة الأدمغة وبحث الإسرائيليين عن حياة أكثر رفاهية لم تعد أرض اللبن والعسل التي وعدوا بها توفرها لهم.
لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع. قادة العدو يحذرون من المواجهة المقبلة مع حزب الله التي ستطال كل إسرائيل ولن تكون في جبهة واحدة.
حزب الله يتخيل شجير متخيل تليم لأذر يشوفي الجليل بمقبل يخيلوا
الهجرة المعاكسة هاجس يؤرق قادة الاحتلال وخطرا على أصل المشروع الصهيوني بعد اتساع هذه الظاهرة. وفي فقرة من دون تعليق، عنصرية ضد الأثيوبيين في الحملات الانتخابية البلدية الإسرائيلية.
مخزير تام ولمعسيت كولانو ليمي سلخ شبات ياب.
أرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من عين على العدو، والآن نبقى مع تقرير إخباري يعرض أهم الأحداث التي جرت داخل الكيان العبري هذا الأسبوع.
عرض جيش الاحتلال مشاهد تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي على هجمات لمسافات بعيدة تضمنت عمليات تزويد طائرات بالوقود جوا وتحليق طائرات حربية في أجواء بعض الدول الأوروبية الصديقة، من أجل إرسال رسالة تحذيرية للغرب بأن إسرائيل لم تتنازل عن خيارها العسكري بمهاجمة المفاعلات النووية الإيرانية. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لا يجوز تخفيف حدة العقوبات المفروضة على إيران قبل تجريدها من قدراتها على انتاج اسلحة نووية، وتوجه نتنياهو الى الايرانيين بالقول في حال تخليكم عن قدراتكم النووية العسكرية ستحصلون على مقابل والعكس هو الصحيح. قدم السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة رون بروسور شكوى الى السكرتير العام لهذه المنظمة الدولية بان كيمون، احتج فيها على قرار ضم ايران الى مؤتمر نزع السلاح التابع للمنظمة، وقال ان ضمها شبيه بتعيين زعيم عصابة لتهريب المخدرات مديرا عاما لشركة أدوية. قال مصدر سياسي أمريكي رفيع لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك تخوفا لدى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من احتمال انتقال أسلحة بيولوجية سورية إلى حزب الله في لبنان. وأضاف المصدر نفسه أن هذا الاحتمال كان في الأونة الأخيرة موضع مناقشة بين مندوبين من إسرائيل والولايات المتحدة. انتشلت قوات الاحتلال حطام طائرة إسرائيلية من دون طيار تحطمت بسبب خلل في محركها بالقرب من شاطئ مدينة عسقلان لاكتشاف أسباب تحطمها، والطائرة من طراز هرمس 450 تحطمت أثناء قيامها بمهمة عسكرية. عزى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المشكلة التي تعترض التوصل إلى تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استمرار رفض القيادة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأضاف أن إسرائيل مصرة على أن تحصل على ترتيبات أمنية صارمة وبعيدة المدى. رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلبا تقدمت به السلطة الفلسطينية وأيدته الإدارة الأمريكية لإطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية قبل أسبوعين من الموعد المحدد لذلك. قتل مستوطن صهيوني في هجوم قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن فلسطينيا نفذه بأدوات بأدوات حادة في إحدى مستوطنات منطقة غور الأردن. وأضافت هذه الوسائل أن القتيل الإسرائيلي هو ضابط في الاحتياط برتبة عقيد. أظهر استطلاع لسنة 2013 نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس أن 48.9% من اليهود في إسرائيل يعتقدون أنهم يجب أن يحظوا بحقوق في الدولة أكثر من غير اليهود نظرا إلى كونها دولة يهودية وديمقراطية، وأن 64% من اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار. قالت مصادر مسؤولة في حركة شاس الممثل الرئيسي لليهود الحريديم الشرقيين إن هناك تخوفات كبيرة من احتمال اندلاع صراع على الزعامة الروحية والسياسية للحركة إثر وفاة الزعيم الروحي للحزب الحاخام عفاديا يوسف بين تياري رئيس الحزب الحالي إيليا شاي والسابق أريه درعي.
ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
الدكتور صائر أبو فخر الكاتب والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا فيك.
طبعا الحديث اليوم في هذا الأسبوع بشكل رئيسي هو يعني ما حكي بمؤتمر يعني الملتقى الذي جرى بإسرائيل، ملتقى بيغن السادات، واللي كان في حديث عن حزب الله والتنامي القدرات العسكرية لحزب الله بشكل أو بآخر، وكمان هناك موضوع الهجرة المعاكسة في إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي وما يحكى عن تداعيات هذه الهجرة المعاكسة على مستوى الأمن القومي. برأيكم الموضوعين يعني بما يتعلقان بالأمن القومي الإسرائيلي، ثمة تحديات ونحن على مسافة 40 سنة من حرب تشرين 73 تخص الأمن القومي الإسرائيلي، برأيك أين يقف الأمن القومي الإسرائيلي اليوم سواء لناحية التحديات التي يواجهها أو لناحية الفرص والإمكانات التي يعمل بها؟
يعني الإسرائيليون بأنفسهم يحددون التحديات الأمنية التي تواجه الكيان الإسرائيلي في هذه الفترة، ومنذ يعني أكثر من 10 سنوات دأبوا على وضع الأولويات على النحو التالي: أولا المشروع النووي الإيراني يعتبر التحدي الأول، ثانيا ما يسمونه الإرهاب سواء كان إرهابا فلسطينيا أو أي شكل من أشكال الإرهاب الإسلامي على سبيل المثال، والتحدي الثالث هو الديموغرافيا الفلسطينية. بالدرجة الأولى أظن أن المشروع النووي الإيراني أو الخوف من المشروع النووي الإيراني هو خوف جدي وليس خوف مبالغ فيه. يعني الإسرائيليين مثلنا العرب بيبالغوا كتير مرات، أزمة يا لطيف أزمة وكأن الكيان سينهار. الحقيقة هذا طبعهم، هاي طريقتهم في التعبير. لا شك يعني أن المشروع النووي الإيراني بالنسبة لهم أمر يعني يتعلق بوجودهم. الخوف الأكبر هو هذا الخلاف بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في شأن المشروع النووي الإيراني. يعني هناك اتجاه في أوروبا وفي أمريكا أنه حتى لو كانت إيران دولة نووية فما المشكلة؟ باكستان دولة نووية، الهند دولة نووية، كوريا دولة نووية، جنوب أفريقيا دولة نووية، يمكن في إطار من قواعد التعايش على الصعيد العالمي أن تكون إيران أيضا دولة نووية. إذا لم نستطع منع المشروع من أن يتقدم يمكننا أن نتعايش معه. هذا ما يقول الأوروبيون الأمريكيون، أما الإسرائيليون لا، الإسرائيل خطر داهم وحقيقي على الأمن القومي ما يسمى المشروع النووي.
أنا كان بدي أسألكم بهيد المقاربة، يعني يمكن كان في حديث لهولند تقريبا مقاربة العام تقريبا بيتحدث أن وين الإشكالية إذا كانت إيران نووية. اليوم عم نشوف هولند ونتنياهو يعني يذهبان للحد الأقصى في مواجهة ما يسمى المشروع النووي الإيراني. سنناقش هذا الموضوع ولكن بعد متابعتنا وقراءتنا لهذا التقرير. غلبت على كلام المتحدثين الصهاينة في مؤتمر بيغن السادات رؤية تشاؤمية حيال السيناريوهات المحتملة لأي حرب مقبلة مع حزب الله، مقرين بتنامي قدراته العسكرية التي أصبحت أكثر حجما ودقة. نتابع هذا التقرير.
استحوذت الكلمات التي ألقاها العسكريون الإسرائيليون السابقون والحاليون إضافة إلى وزراء ومسؤولين كبار قضية تنامي قدرات حزب الله وما يشكله ذلك من تهديدات ومخاطر على إسرائيل، وذلك خلال المداولات التي يشهدها معهد بيغن السادات في جامعة بار إيلان وخصص لمناقشة الرؤية الإسرائيلية الاستراتيجية حتى عام 2020. فغلب على آراء هؤلاء نظرة تشاؤمية، إذ ستتسع الحرب مع حزب الله إلى جبهات متعددة بحسب هؤلاء، ولن يكون فيها مكان آمن في إسرائيل من صواريخ الحزب. وشدد رئيس أركان جيش العدو بيني جانتس على أن إسرائيل لا تمتلك هامشا للخطأ فيما يتعلق بأمنها في مواجهة حزب تفوق قدراته العسكرية قدرات دول من حيث الحجم والانتشار والدقة في الإصابة، إضافة للقدرة على العمل والبقاء.
כתוצאה מתגובה ישראלית כלשהי, חיזבאללה יתחיל לשגר מטחי טילים לעבר יישובי הגליל. במקביל יחלו כוחות מאותו ארגון, במקרה שלנו רמת הגולן, לבצע ניסיונות חדירה לתוך רמת הגולן. רמת הדיוק של הטילים תעלה מאוד, ואם יבחר חיזבאללה לפגוע במטרה נקודתית כמעט בכל שטח מדינת ישראל, הוא ידע לעשות את זה. מטחים דומים ישוגרו גם לכיוון אילת על ידי ארגון אחר המופעל במתואם עם חיזבאללה. זוהי מערכה שראשיתה תיתכן בטיל מדויק אל עבר בניין המטכ"ל שיפגע בלב הקריה בתל אביב. אפשר שזו תהיה מתקפה קיברנטית על אתר המספק שירותים יומיומיים לאזרחי ישראל והרמזורים יפסיקו לפעול או הבנקים יושבתו.
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال احتياط جيورا أيلاند لم تكن نظرته أقل تشاؤمية لأي حرب مقبلة مع حزب الله الذي تنبأ بضربة أكبر لإسرائيل، لأن الحزب تحسن على مستوى القتال التكتيكي أكثر مما تحسنت إسرائيل، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من الانتصار وإلحاق الهزيمة بالحزب ما لم يقدم على تغيير استراتيجي وتحسين قدراته الردعية، مشيرا إلى صعوبة المواجهة مع الحزب لأن طبيعة القتال معه تفتقد المعلومات وقدرته على التخفي والحركة المرنة خلافا لنموذج الجيوش النظامية.
ثلاثة شبوعات شبهم يشجروا إلى عرف الإزرخي ألفي تيليم لكل شطح مدينة إسرائيل. אז היום بعצם אנחנו מדברים על כך שבידי אויבינו יש למעלה מ-200 אלף טילים שמסוגלים למעשה לפגוע בכל בית במדינת ישראל.
واخيرا فان رئيس الاركان جانس تحدث ايضا عن حرب الكترونيه على منظومات الحواسيب والشبكه الالكترونيه وتستهدف المنشات الحيويه في اسرائيل مثل شركه الكهرباء والقطاع المصرفي، داعيا الى ان تكون اسرائيل جاهزه ومستعده لهذه السيناريوهات.
دكتور صقر، الحديث عن تنامي قدرات حزب الله على مستوى الدقة والأهداف وإلى آخره من هذا الحديث، يعني برأيك هل هو نوع من المصارحة الإسرائيلية أم أنه هو نوع من التحضير الإسرائيلي لفعل ما أو يعني مناخ ما ممكن أن تبادر من خلاله إسرائيل لعمل في هذه الخصوص أو في هذا؟
السببان معا. السبب الأول أن القوة الوحيدة المجاورة لإسرائيل التي تخيف إسرائيل وتهدد فعلا الأمن القومي الإسرائيلي هي قوة حزب الله. معروف أنه الجيش المصري خرج من صراع العرب الصهيوني منذ كام ديفيد، منذ توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية للسلام في سنة 79 على الأقل، والآن هو في يعني مصر تواجه أوضاعا داخلية معروفة، يعني تخرج الجيش الإسرائيلي المصري من كونه جيش يخيف إسرائيل أو يشكل تهديدا على أمنها. الأردن أيضا مقيد باتفاقية وادي عربة، الجيش العراقي دمر في سنة 2003، والجيش السوري الذي كان الوحيد الباقي كقوة متماسكة الآن يواجه أوضاعا خاصة. إذا بكل بساطة القوة الوحيدة المتماسكة والتي قدمت عرضا عسكريا مذهلا في حرب 2006 وتتنامى قوتها كل يوم بحسب جميع التقارير بما في ذلك تصريحات سيد حسن نصر الله على سبيل المثال، فهذه هي القوة الوحيدة التي تقلق إسرائيل حقا على أمنها القومي.
ولكن إذا بدنا نتحدث عن حديث المسؤولين الإسرائيليين عن قدرات يعني حزب الله وتنامي هذه القوة، برأيك هذا الحديث إلى أي مدى يمكن أن يكون حديث إيجابي على مستوى البيئة الداخلية الإسرائيلية؟ يعني بشكل من الأشكال ألا يسبب هذا الحديث اضطراب داخل المجتمع الإسرائيلي؟ أم أنه لا، هناك نوع من المصارحة بين القيادة السياسية في في فيما يسمى بإسرائيل يعني والقاعدة الشعبية بشكل من الأشكال والقيادة السياسية بشكل دائم تضع هذا المجتمع بصورة التحديات التي يواجهها؟
يعني في الأساس هو القول أن قوة حزب الله يجب ألا تبقى على ما هي عليه، يعني هذا تمهيد يوما ما للقيام بضربة مبررة، أضع مبررة بين مزدوجين، مبررة أمام الجمهور الإسرائيلي ومبررة على صعيد السياسة الخارجية. طبعا لهذه التصريحات أثار سلبية على المجتمع الإسرائيلي، لكن هم يعتقدون أنهم قادرون على امتصاص التداعيات السلبية مثل خوف سكان فلسطين المحتلة الشمالي، يعني الجليل والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، فإنه باندلاع أي حرب أو أي قتال في المنطقة من شأن كل هذه المناطق أن تتعرض للمخاطر المباشرة. هم يعتقدون أنهم قادرون على امتصاص التخوف وأن يقدموا إلى سكان فلسطين المحتلة الشمالية يعني قدرات معينة على الصمود أو البقاء في الملاجئ أو نقلهم إلى مناطق أخرى.
إذا بدنا نحكي عن مناخ هذا الكلام على المستوى الدولي، بالنهاية كل كلام سياسي يترك أثر أو يترك معادلة، بالنهاية الكلام السياسي يفرض معادلة بحد ذاته. إذا بدنا نحكي عن الكلام الإسرائيلي اليوم وعن مواجهة خطر حزب الله الداهم، وبالتالي بشكل من الأشكال نحن عم نحكي عن معادلة الردع ما بين إسرائيل وحزب الله، برأيك ما هي الموازين التي تحكم هذه المعادلة ما بين إسرائيل وحزب الله؟ يعني تحت أي شروط أو تحت أي عنوان ممكن أن تبادر إسرائيل لتغيير هذه المعادلة؟
يعني تحليل أولي بصراحة، والمعادلات لدينا يعني شديدة التبدل في هذه المرحلة، لا نعرف ماذا سيجري بعد شهر في المنطقة. الأمر محصور الآن بالساحة السورية، النتائج التي ستتمخض عنها الساحة السورية هي التي ستقرر المعادلات الجديدة الثابتة إلى مدى طويل في المنطقة. بل أبعد من ذلك، أنا أرى ما يجري في سوريا يعني غير واقع العلاقات الدولية، بمعنى أصبحت روسيا قوة دولية رئيسية وتقف ندا إلى ند في مجلس الأمن وحتى على صعيد الميداني. يعني هذا لم يكن متاحا لروسيا قبل 3 سنوات على سبيل المثال. إذا أنا برأيي إسرائيل لن تقدم على مهاجمة حزب الله إلا في إطار اشتعال المنطقة بأكملها.
ما ممكن تكون الهجوم على حزب الله كورقة من أوراق الضغط بشكل من الأشكال أو جزء من المعادلة اللي بدها تصير بالمنطقة؟
ممكن، لكن أنه دائما إسرائيل تقول ما هي الأهداف التي سأحققها لو خرجت غدا لقتال حزب الله. ما هي الأهداف؟ الآن لا يوجد أهداف واضحة لإسرائيل، ما دام حزب الله الآن ملتزم إلى مؤقتا على الأقل بالتهدئة على طول الخطوط اللبنانية.
هذا على مستوى حزب الله إذا بدنا نتحدث، لكن الإسرائيلي على ما يبدو جبهات كلها بيشعلها على مستوى الخطاب السياسي بما فيها مثلا الملف النووي الإيراني. إسرائيل اليوم تفتح موضوع الملف النووي الإيراني إلى النهاية في ظل حديث إنه أمريكا نفسها هي تراجعت عن هذا الموضوع، وهناك يحكى عن تسوية إيرانية أمريكية بشكل من الأشكال. برأيك على ما تعتمد إسرائيل في ذهابها بهذا الموضوع إلى النهاية؟
أولا لا يمكن أن تقدم إسرائيل على أي خطوة عسكرية خارج نطاق حدودها من دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. قلما قامت إسرائيل بعمليات إلا كما يعني هي تقول عمليات إجهاضية، أن تضرب مثلا مجموعة فدائية في تلك البلدة أو في ذلك البلد إلى آخره. أما قصة إيران قصة كبيرة جدا تعلق بالوضع العام في الشرق الأوسط بأكمله. لا تستطيع إسرائيل أن تهاجم المشروع النووي الإيراني من دون موافقة أمريكية خالصة. لذلك ما يخيف إسرائيل الآن هو تفاهم إيراني أمريكي. والتفاهم الإيراني الأمريكي لن يقتصر على المشروع النووي فقط. إذا طرحت على الطاولة الملفات يجب أن تشمل المشروع النووي الإيراني وهو سلمي حتى الآن، وأيضا كل الملفات اللاحقة، ما يتعلق بأمن الخليج، ما يتعلق بسوريا، ما يتعلق بأمور أخرى ربما ستفتح بأكملها، ما يتعلق بالعقوبات، بالحصار الاقتصادي، بالأموال المجمدة الموجودة لإيران يعني في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثورة. لذلك يعني التصريحات الأخيرة للقادة الإسرائيلي وبالتحديد لنتنياهو تدل على نرفزة، يعني تصريحات عصبية، يتخوفون من أي تفاهم. إسرائيل دائما تريد أن لا يتم التفاهم إلا بمعرفتها وبمشاركتها ولو الخفية، ألا تنفرد أمريكا بالتفاهم مع إيران من دون موافقة إسرائيل. وأظن هذه التصريحات تأتي في هذا السياق.
سنستكمل حديثنا ولكن بعد هذه الفقرة من تعليقات الصحافة الإسرائيلية. أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
تناولت الصحف الإسرائيلية قضايا مختلفة أهمها الموضوع الإيراني وتأثيرات وفاة الزعيم الروحي على مسار حركة شاس ومصيرها، إضافة إلى قضايا أخرى. فاعتبر الكاتب في صحيفة يدعوت أحرانوت إيتامر إخنر أن الرئيس الروحي لحركة شاس الحخام أوفاديا يوسف يعتبر أحد أقوى الشخصيات المؤثرة في الحلبة السياسية الإسرائيلية منذ تأسيس هذا الحزب أواسط ثمانيات القرن العشرين، فقد ساهم مثلا في إسقاط حكومات وأجاز دخول حزبه في حكومات. وعلى ما يبدو فإن أوضاع شاس ستزداد سوءا الآن جراء احتمال حدوث انشقاقات داخله على خلفية الصراع على قيادة الحزب الروحية والسياسية بعد أن كانت له الكلمة الفصل في الحزب منذ تأسيسه. أما رؤوفن بتهتسر فعلق في موضوع مختلف في صحيفة هارتس، فقال على نتنياهو أن يفكر جديا بكيفية التعايش مع إيران النووية، لأن من المستبعد أن تطلب الولايات المتحدة تنفيذ مطالب نتنياهو، وهذا ما يدركه نتنياهو جيدا، فقد حشر وأخذ على عاتقه تعهدات من الصعب أن يلتزم بها مثل اختبار إيران بالأفعال لا بالأقوال. وما يجدر بالإشارة هو عندما يهدد نتنياهو بأن إسرائيل ستهاجم إيران وحدها، فإن هذا تهديد أجوف وعليه التفكير مليا بالتعايش مع الواقع. فيما ذهب الكاتب في صحيفة يدعوت أحرانوت يارون فريدمان إلى أن إسرائيل انشغلت في الأعوام الأخيرة بمسألة مهمة هي الوقت المتبقي لإنجاز القنبلة النووية، وفي الواقع فإن السباق مع الزمن أمر مشترك بين إيران وإسرائيل، فإيران تحاول تضليل العالم مستخدمة الأسلوب عينه الذي استخدمته الجيوش العربية في حرب الغفران، أي الهجوم ومن ثم التراجع. لذا فإن تخفيف العقوبات على طهران سيؤدي لحصولها على القنبلة النووية. الكاتب في صحيفة معاريف أفنى الجلوب فقد أكد أنه نظرا إلى أن من بين الاتفاقات المقترحة بين إيران والغرب ما يشكل حلا أفضل من الخيارات الإسرائيلية الموجودة اليوم، فإن ذلك يشير بالضرورة إلى وجوب أن تمتنع إسرائيل عن الشكوك المبالغ فيها، وهو تصوير كل اتفاق بين إيران والغرب اتفاقا سيئا، لأن كل اتفاق مع إيران ضروري إذا كان بديلا عن اقتراحين مطروحين وهما إما مهاجمة إيران أو القبول بها دولة نووية. في سياق آخر تحدثت صحيفة هارتس في افتتاحيتها إن خطاب نتنياهو الذي حذر من محرقة جديدة تهدد اليهود هو الذي يتسبب بهجرة الشباب من إسرائيل، فليس من المستغرب أن يكون الموضوع الأساس الذي يشغل بال الجمهور في إسرائيل هو سفر الشباب وهجرة الأدمغة إلى دول الرخاء في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا. فزعماء إسرائيل الذين يحذرون من محرقة جديدة لم يتركوا أي أمل جديد للجيل الشاب. الكاتب في صحيفة هارتس أوريبار يوسف تطرق إلى ما يسمى حرب الغفران، فقال إن المسؤولين عن فشل المسار السياسي الذي دفع السادات إلى خيار الحرب هم كيسنجر وجولدا مائير وآخرون، فقد كان هؤلاء واثقين من أن مصر ستهزم لو تجرأت على خوض الحرب، لأن إسرائيل ستعرف بذلك وستوجه إليها ضربة قاسمة، وبسبب ذلك لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدا في الوقت الملائم. إلى هنا مشاهدينا نأتي لختام هذه الجولة السريعة على أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية.
دكتور صقر، بصحيفة هارتس تحدث أحد الكتاب الإسرائيليين داعي القيادة السياسية في إسرائيل إلى قبول إيران النووية. برأيك قبول إيران النووية هل هو تصالح إسرائيلي بشكل من الأشكال مع الواقع، أم أنه لا، هناك رؤية لإسرائيل لدول الطوق أو لدول التي تطوق العالم العربي، مش دول الطوق العربي، دول الجوار، تركيا، إيران، إثيوبيا، وهي كان هناك رؤى إسرائيلية في هذا الموضوع، بناء عليه تتعاطى إسرائيل مع هذه الدول بطريقة مختلفة ورؤية مختلفة.
أظن أن هذا الموقف لكاتب لا زال غير شائع في التفكير الإسرائيلي. هناك كثير من الكتاب في إسرائيل وفي الصحافة الإسرائيلية يكتبون بهذا الاتجاه أو ذاك، لكن أصحاب القرار وبالتحديد القرارات الأمنية، هناك مراكز أبحاث، هناك هيئات، رئاسة الأركان ومجلس الوزاري المصغر ومستشارين كثر، هم الذين في النهاية يقررون الاتجاه الأمني لإسرائيل أو العقيدة العسكرية لإسرائيل أو نمط التفكير. أما على مستوى الصحافة قد تجد الكثير مثل هذه الأفكار، لكن برأيي لا زالت إسرائيل لا تفكر هكذا. إسرائيل كدولة لا تفكر، تفكر تماما أن عليها أن تمنع نمو أي قوة في دول الجوار أو في دول المحيط من شأنها تهديد أمن إسرائيل على المدى الطويل.
كان هناك يعني موضوع ما بعرف إذا الوقت بيتسع، وفاة الزعيم الروحي لحركة شاس عفاديا يوسف، يعني والخلاف داخل المؤسسة الدينية، يعني تحديدا الشرقية، مؤسسة يعني الحريدين بشكل أو بآخر. كان هناك نقاش واسع، من سيخلف عفاديا يوسف، وإلى أي مدى سيؤثر وفاة مثل هذه الشخصية على مستوى البنية السياسية والروحية في إسرائيل؟ برأيك وفاة مثل هذه الشخصية كيف يمكن أن يترك تداعيات على المسألة الداخلية المجتمعية الإسرائيلية والمشرقية تحديدا؟
هو لا شك أن حركة شاس يعني بحد ذاتها كانت ستتعرض، وهي تتعرض لنوع من التشققات الداخلية بعد الانتخابات الأخيرة. تقليديا حركة شاس كانت بيضة القبان يعني بين الأحزاب الإسرائيلية، إذا حازت للليكود فتعطيه الأغلبية والأرجحية في تشكيل الحكومات، وإذا حازت للعمل يعني مثل وليد جملاط هم مع يعني
مع الفارق
مع الفارق بالتشبيه يعني. لكن بالانتخابات الأخيرة حركة شاس تراجعت كثيرا، يعني كانت محسوبة على يمين الوسط، يعني اليهود الشرقيين، يمين الوسط، عفاديا يوسف لا شك له شخصية قوية في تماسك الحركة. الآن بالانتخابات الأخيرة يعني ذهب المجتمع الإسرائيلي إلى مزيد من التطرف إلى اليمين، وضعف ما يسمى يمين الوسط كما وضعف يسار الوسط أيضا. بهذا المعنى خضعت شاس ليس للتراجع فقط بل للتشقق الداخلي.
في آخر فترات بالانتخابات الأخيرة كان فوق نسبة 90% عم بيروح أصواته باتجاه الليكود.
بالضبط. أصوات من مصوتي شاس يعني.
مصوتي شاس
بالضبط. وبهذا المعنى يمكن كان شخصية عفاديا يوسف التقليدية والقوية قادرة على الإمساك في شاس أو منعها من التشقق. لا شك أن أثر الشخص سيكون له انعكاسات قوية على حركة
سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير لو سمحت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نتابع بعده.
اتخذ بين ديان
هزيمة حرب تشرين عام 73 لم تنتهي فصولا.
أهلا بكم من جديد، والآن إلى فقرة بانوراما. عادت الحدود في الجولان المحتل لتشهد مناوشات بين الجيش السوري وجيش الاحتلال بعد إصابة جندي إسرائيلي بسبب سقوط قذائف من الجانب السوري، فردت إسرائيل بقصف موقعين للجيش السوري.
מלחמת האזרחים בסוריה שוב דופקת לנו על הדלת. סוללת תותחים של הצבא הסורי ירתה אחר הצהריים שורה של פגזים לעבר המורדים הנמצאים על גבול ישראל. פגז אחד נחת בתוך מוצב של צה"ל הסמוך לעיירה הדרוזית מסדה שבצפון רמת הגולן. שני חיילים המשרתים כנהגי תובלה במוצב נפגעו, האחד באורח קל מרסיסים, השני הוגדר כנפגע חרדה. שניהם פונו לטיפול בבית חולים. צה"ל איכן את הירי ולקח החלטה להגיב בשל הפגיעה בחיילים. מספר טילים מדויקים מסוג תמוז, כל אחד מהם בעלות של חצי מיליון שקל, נורו לעבר עמדה של הצבא הסורי. העמדה הושמדה, ועל פי דיווחים בסוריה, שני חיילים סורים נהרגו מאש צה"ל. רק בשבוע שעבר סייר שר הביטחון בוגי יעלון בגזרה הזו והבהיר את מדיניות הירי של ישראל.
כל מקור ירי שאנחנו מאתרים שחורג בין אם בכוונה או לא בכוונה לירי לשטחנו אנחנו משמידים.
אבל אין ספק שהתקרית הזו מחישה את ההידרדרות בגבול הסורי מגבול יציב למשהו אחר לגמרי.
تتكشف حقائق ما جرى في ما يسمى حرب الغفران عام 73 والتي أحرجت البعض، فيما ذهب البعض الآخر لتبادل التهم باختراع القصص والكذب على الجمهور الإسرائيلي.
السيخة שמתפתחת بين ديان لدادو הדיון بين שניהם هو לא אם תהיה מלחמה אלא א' שתהיה מלחמה וב' שתהיה למחרת בשבת. עד יום שישי המלחמה פרצה בשבת. הוא לא קיבל
שום חומר התראה. אני יכול לומר לכם שידיעות בעלות ערך ממדרגה ראשונה שהגיעו לאמן ממקורות איסוף של אמן לא הועברו לקברניטים. אני לא מכיר נוהל כזה.
דוח נשלח ללנגוצקי ולאחרים.
שום דוח לא נשלח לשקר. יוסי, איזה אינפורמציה אתה עושה פה לכולם סיפורי סיפורים והחבר'ה לא מבינים ואומרים וואלה אלי זעירה סיפר דברים מעניינים.
חלק מההערות שאני קראתי שהיו בלבנון שניים שחוזרים על עצמן, אלה בעיות שאנחנו ראינו אותן ביום הכיפורים והם לא תוקנו. צהל לא יודע להפיק לקח.
بعد وفاة الحاخام عبادية يوسف زعيم حركة شاس الدينية يشعر المنتسبون لهذه الحركة بالضياع وهمهم البحث عن زعيم قادر على متابعة مسيرة الحاخام يوسف.
ספק אם ירושלים ראתה אי פעם רבים כל כך הולכים אחר מיטתו של אדם אחד.
אנחנו מקבלים עננות הדין, אבל בורא עולם, איך נשאר לבד? איך נשאר לבד? מי ינהיג אותנו? אנחנו מרגישים כבר את תחושת היתמות.
הוא היה ללא ספק מגדולי הפוסקים בדורנו. קבע שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר, והלך במקומות שאנשים אחרים, גדולים ככל שיהיו, לא הייתה להם את התעוזה ללכת. הוא הלך ראשון.
כשרחקתי את ידו, חשתי שאני לוחץ את היד של ההיסטוריה.
ההספדים הארוכים לא התחילו אפילו לגעת בדמותו של האיש המשפיע ביותר בדור האחרון על ההלכה, על הפוליטיקה ועל החברה בישראל.
מי יחזיר את הרע לישנה? איך נמשיך בלעדיך, אבא?
הבכי של מאות האלפים הערב בסנדריה הוא גם על העובדה העצובה שבדור הזה ספק אם מישהו יכול כמוהו להחזיר את הרע ליושנה.
ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع، عودة إليك بشار ولضيفك الكريم.
دكتور صقر، الحديث عن حرب تشرين 73 كنا عم نشوف إلي زعيرة مسؤول المخابرات الإسرائيلية بفترة حرب تشرين 73 يتحدث عن هذه الحرب، عن إشكالاتها، عن إشكالات الجيش الإسرائيلي وما يخوضه. كان يمكن من بين القاعدين اللي شفناهم يمكن بالمشهد جابي أشكنازي، العديد من الخبراء الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين. على ما يبدو نقاش حرب 73 بإسرائيل استوفى حقه من النقاش. برأيك لماذا لم يستوفي يعني مثل هذه التجربة، لماذا لم تستوفي في العالم العربي النقاش الكافي؟ وهل أعطيت حقها كحرب ونحن على ذكرى الأربعين يعني لهذه الحرب؟
يعني بالعالم العربي لا يوجد لدينا حتى الآن رواية موحدة لحرب 48 على سبيل المثال. هناك روايات، والأمر نفسه ينطبق على حرب 67، لماذا وقعت؟ هناك روايات لا توجد حتى في الدولة الواحدة في سوريا أو في مصر رواية عما حصل في سنة 67. هناك روايات ذات طابع استخباري، ذات طابع صحافي، ذات طابع حتى مؤرخين، لكن لا يوجد بالفعل بين يدي من يريد أن يبحث الوثائق الكافية لصياغة رواية يعني حقيقية وصحيحة. لذلك هناك روايات متعددة ومتضاربة. في إسرائيل لا يوجد رواية حرب 48، يعني قسم التاريخ في الجيش الإسرائيلي وضعها منذ زمن طويل. أما حرب 73 فهي حرب مختلفة، حرب تعرض فيها المجتمع الإسرائيلي لضربة مفاجئة، وتعرض الجيش الإسرائيلي لضربة غير متوقعة، فبهذا المعنى أثرت الكثير من الإشكالات. لكن يجب يعني أن نتذكر أنهم طلعوا كتابهم المشهور التقصير أو المحدال اللي سموه، اللي بيكشف فيه التقصير الاستخباري بالدرجة الأولى والتقصير السياسي. وجميعنا يعرف منذ زمن طويل كيف أصيب موشي ديان آنذاك بالانهيار، وكاد أن يعني إما أن يقصف بالنووي لوقف تدفق الجيوش العربية أو الاستسلام طلب وقف اطلاق النار، لا اريد ان اقول استسلام، هذه امور كانت معروفه. لكن الان يعني انه كثير العالم بيهتم بالعقود، انه الذكرى الأربعين لحرب تشرين، يعني بنبشوا كم وثيقه وفي محاوله لالقاء اللوم مثلا على الاستخبارات كما شاهدنا في التقرير. البعض يريد ان يدافع عن نفسه ويلقي باللوم على القياده السياسيه وليس على الاستخبارات، وهكذا تنشا المجادلات في هذا المجال. انا برايي الحقيقه هناك انذارات متعدده وصلت الى الاستخبارات الاسرائيليه ان العرب يستعدون للقيام بحرب، لكن تقدير الاستخبارات يعني وحدات التحليل، انه التقارير تاتي يمكن 100 تقرير بالنهار بس في وحدة التحليل لم تكن مقتنعة على الإطلاق بأن الجيش المصري والسوري قادر على شن حرب، لذلك لم ترفع الإنذار آنذاك إلا في اللحظات الأخيرة.
وحتى بعض القيادات السياسية في أمريكا، كيسنجر نفسه كان يعني يتوقع بأنه إذا شنت حرب مصر فهي لن تنتصر في هذه الحرب بشكل من الأشكال.
ستهزم.
بالضبط. فبالتالي يعني ما كان الوارد إنه مصر أو سوريا سيتقدموا بشكل من الأشكال على الحدود.
وهذه المفاجأة الاستراتيجية التي يتحدثون عنها في إسرائيل، إنه فاجأوهم بالنهاية وقدموا إنجازا عسكريا كبيرا، وإن كانت نتائج الحرب لم تكن حاسمة، لم تكن انتصارا للجيوش العربية، لكنها لم تكن في الحقيقة انتصارا إسرائيليا،
وهي بذلك شكلت صدمة. طبعا سنتناول الآن موضوع الهجرة المعاكسة يعني في إسرائيل ومدى تأثيرها على البيئة الداخلية الإسرائيلية، ولكن بعد هذا التقرير. تبدل الواقع الاجتماعي في إسرائيل إلى الأسوأ، ما دفع الكثيرين من الإسرائيليين للبحث عن حياة أفضل خارج الكيان العبري، ما دفع بالتالي كبار قادة العدو إلى وصم هؤلاء بالخونة وغيرها من النعوت القبيحة، حيث لا تقتصر الهجرة المعاكسة من إسرائيل على الأناس العاديين فقط، وإنما أمست بابا لهجرة العقول أيضا. نتابع هذا التقرير.
أرض العسل واللبن والأحلام الوردية لليهود القادمين من الخارج لم تعد كذلك، إنما بات على من هاجر إليها أن يبحث عن وسيلة للخروج منها بحثا عن حياة أفضل. فالواقع الاجتماعي الاقتصادي المتفاقم في كيان العدو مع انسداد الأفق أمام أغلب الفئات اقتصاديا يدفعها إلى السعي للهجرة، وهو ما يعرف في الكيان الإسرائيلي بالهجرة المعاكسة. هذه الظاهرة التي تزايدت مؤخرا بسبب الأزمة الاقتصادية طرحت للنقاش العلني ولاقت ردودا صاخبة من الساسة الصهاينة، حيث وصف وزير المالية يائر لبيد المهاجرين كمن يلقون الدولة الوحيدة لليهود في العالم في سلة القمامة، ونعتهم الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي عوزي أراد بالخونة للمشروع الصهيوني.
مش يغد مكان ومش مخلصة المدينة الزود، ואני חושב שהאחריות, הערבות ההדדית של היהודים מחייבת שאנשים יראו את הירידה מן הארץ כקו הגבול שאסור לחצות אותה.
על כל אחד שבאמת ירד ואתה אולי כועס עליו, יש עוד אלף שרוצים לרדת ופשוט לא יכולים. הייתה פה מחאה חברתית, המחאה הזאת הייתה אמיתית, המחאה הזאת גבעה לא בגלל שנפטרה איזושהי בעיה, עשו מניפולציה על כולם, המחאה גבעה רק בגלל שאנשים התעייפו. המחאה האמיתית עדיין כאן ותתפרץ, אני חושש מאוד, בצורה הרבה יותר אלימה מה שהיא היום במצרים.
المهاجرون بدورهم رأوا أنهم لا يستطيعون الاستجابة لنداء العودة إلى إسرائيل نظرا إلى عدم وجود أمل في الحياة الطبيعية هناك.
לא הייתי רוצה שיבואו ונסו לפתות אותי ולהציע לי הצעות כדי לחזור. אני הייתי רוצה שיעשו שינוי אמיתי, מהותי, יסודי, כדי לא לתת לאנשים את הסיבה לעזוב מלכתחילה.
שוקלים להישאר, הם היו עוזרים לזוגות צעירים ברכישה של דירה, גן לילד, בית ספר, דברים שבאמת יכולים להקל על הכיס, שגם ככה אנחנו עובדים מאוד קשה בשביל הכסף, ורוב הכסף הולך על המיסים ועל המשכנתה.
אם אתה רוצה לגור בבית פרטי, לשלוח את הילדה לבית ספר פרטי, לנסוע באוטו נחמד.
איזה אוטו?
האוטו שלי זה לקסוס, אבל המשכורת אחת לא בארץ.
التلفزيون الإسرائيلي يحذر من خطر آخر، وهو هجرة الأدمغة، حيث توجد نسب عالية من الأكاديميين الإسرائيليين الذين يعملون في الخارج بسبب الإغراءات الكبيرة التي يجدونها في الولايات المتحدة وأوروبا.
دكتور صقر، الهجرة المعاكسة في أي سياق يمكن قراءتها؟
اولا في شيء بالتقرير مثير للسخريه انه اللي عم تشكي من اوضاعها بتقول انه راتب واحد ما بيكفي لشراء منزل وارسال الولد وعندها سياره لكسس يعني واضح الحقيقه يعني في كما قلنا في دائما مبالغات كثير باسرائيل. الهجرة المعاكسة توقف الكلام عليها بعد سنة 73، يعني خطر الهجرة المعاكسة كان بعد حرب 73 حينما فقد كثير من الإسرائيليين الأمل بدولة إسرائيل وبدأت عمليات الهجرة المعاكسة. لكن هذا الكيان جاءه مليون يهودي من روسيا، على الأقل 750 ألف يهودي، لكن جاءه مليون شخص. الكلام على الهجرة المعاكسة والميزان الديموغرافي للمجتمع الإسرائيلي توقف منذ زمن طويل. الآن يتم التركيز على هجرة الشباب والأدمغة وليس الهجرة المعاكسة. يعني بعد 65 سنة على قيام الكيان الإسرائيلي هذا المجتمع يميل إلى الاستقرار لولا وضعه الخاص في كدولة احتلال، دولة معادية في المنطقة العربية، لكن عموما يعيش في حالة استقرار. وإسرائيل الآن من دون زعامات ريادية، آخر زعيم حقيقي هو رابين، ربما شارون، لكن أصبحت إسرائيل بدون زعامات ريادية اللي كانوا أيام زمان، بدون مشروع ريادي يستقطب جميع اليهود من العالم سواء بالتبرع أو بالمجيء إليه. الآن أصبح مجتمع ما عنده مثل، ما عنده بنغوريون على سبيل المثال، وتظهر فيه كل مشكلات المجتمعات الحالية، التعصب، العنصرية، بعض المشكلات الاقتصادية، التفاوت الطبقي، التعدد، يعني من إثيوبيا ليهود إفريقيا إلى آخره تظهر التفاوتات. فأكيد يعني هناك شبان الآن في عصر هذا الانسيال السهل للهجرات يعني في العالم، وخاصة أن الإسرائيليين جزء كبير منهم يمتلك جنسيتين وثلاثة، يعني في هجرة بدون شك تفتيش على أمكنة أفضل.
أنا يعني مما أفدتموه أو أوردتموه يعني الحديث عن الهجرة تحديدا من روسيا، كان هناك بفترة التسعينات قرابة 700 ألف 800 ألف، يمكن وصلوا للمليون كمان مع بداية هذا القرن. هناك يعني إحدى الدراسات بتقول قدامي المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تقرير مقياس الديمقراطية لعام 2009 يتحدث عن أنه 74% من هؤلاء المهاجرين الروس لا يريدون لأبنائهم العيش في إسرائيل. شو رأيك؟
يعني استطلاعات الرأي مرات بتكون يعني صحيحة بالفترة الزمنية اللي يعني أنجزت به، ربما بعد سنتين تختلف الأمور أو قبل سنتين لو أجرينا نفس الاستطلاع بتطلع النتائج مختلفة. لكن هناك استطلاعات أخرى بين المليون مهاجم الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا في ما لا يقل عن 200 ألف مسيحي،
صحيح.
هؤلاء ربما يريدون الهجرة إلى الخارج بمجتمع يهودي دائما في يعني تناقض. لكن بين اليهود الروس هناك نسبة عالية جدا من الذين تبوأوا مناصب، لأن جاءوا أصلا هم من بيئة، هم متعلمون، يحملون شهادات، مثقفون، ولهم تعصب للغة الروسية وللثقافة الروسية، وأنشأوا أندية ومؤسسات وتلفزيونات وصحافة، فكونوا مجتمعا. المجتمع يعني في شعور بالهوية الجماعية، يعني أكيد يعني في هناك من يريد أن يعود إلى روسيا على سبيل، لكن الكتلة الكبرى من المهاجرين أظن أنها استقرت
في برأيك أثر بشكل من الأشكال الوجود الروسي تحديدا، يعني المهاجرين الروس فيما يسمى بإسرائيل، أثر بشكل من الأشكال على مسألة الأشكناز؟ يعني ربما يرى البعض بأنه الوجود الروسي أو المهاجرين الروس أثر مثلا على المهاجرين من أمريكا، بالتالي هناك نصف المهاجرين الأمريكيين عادوا إلى أمريكا، يعني 50% من اليهود الذين كانوا يعيشون في إسرائيل من جذور أمريكية عادوا إلى أمريكا بشكل أو بآخر. طبعا أنا أريد أن أناقش معكم موضوع الهجرة، ولكن خلينا يعني نحاول مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة. إذا بدنا نتحدث عن السياسات التي تنتهجها إسرائيل خاصة مع فترة نتنياهو، كان في حديث بصحيفة هارتس هذا الأسبوع المنصرم بأنه حديث نتنياهو عن محرقة جديدة تهدد اليهود هذا بحد ذاته حديث بخوف الشباب الإسرائيلي بشكل من الأشكال ويدفعهم إلى الهجرة. ما رأيكم؟
نعم، هذه مكر التصاريح، يعني هو يريد أن يخوف المجتمع الإسرائيلي من الهجرة، لكن تنعكس الأمور بما يدفع الشبان إلى الهجرة. لكن أنا برأيي يعني مهما يكون بإسرائيل الهجرة ما عادت خطيرة، الهجرة العادية يعني هجرة الناس ما عادت خطرة مثل فترة السبعينات. ما هو خطر هو هجرة الأدمغة والشبان. اليوم الشبان يعني عم يسجل اختراع صغير بإسرائيل، عم يروح بياخذ عليه كذا مليون دولار مثلا بأمريكا، فهو وهناك متاح له أن يطبق هذا الاختراع. وإسرائيل من الدول المهمة في العالم التي تسجل سنويا آلاف براءات الاختراع. بهذا المعنى هناك حراك بشري بفئة الشباب، هو ما يخشونه يعني وضعوا السياسات الديموغرافية، ما يخشونه في هذا المجال أن تصبح إسرائيل مجتمعا كبير السن،
يعني مجتمع هرم.
هرم، بينما المجتمع الفلسطيني، وهذا هو الخطر الجدي لدى إسرائيل، ديموغرافيا الفلسطينية مجتمع شاب، وبهذا المعنى هم يتخوفون من محرقة جديدة. هذه تعبير يهودية في أي حال.
برأيك ما يحكى عن القنبلة الديموغرافية الفلسطينية، هل هو حديث جدي يعني يخوف إسرائيل بشكل أو بآخر، أم أنه لا، أصلا العنصر الفلسطيني داخل حدود فلسطين صار يعني داخل ضمن المنظومة بشكل من الأشكال، سواء الاقتصادية أو الثقافية المعرفية يعني على مستوى عرب 48، وبالتالي الحديث عن قنبلة ديموغرافية هو حديث مبالغ فيه؟
لا، ليس مبالغا، وأظن أن مؤتمر هيرتزليا الأول ثم المؤتمرات اللاحقة كان هدفها الرئيسي بحث المشكلة الديموغرافية، ليس مبالغا فيه لسبب بسيط، أن إسرائيل غير قادرة على ضم الفلسطينيين إليها وجعلهم مواطنين متساوين،
مش قادرة
وغير قادرة على تهجيرهم، نعم، وغير قادرة على الانسحاب من أراضيهم على الأقل في الضفة الغربية، لأن هناك يعني أحشاء إسرائيل في الضفة الغربية، نعم. بهذا المعنى إسرائيل تواجه أزمة حقيقية على المستوى الاستراتيجي، نعم، بمعنى ماذا نفعل بالفلسطينيين هنا؟ إما إسرائيل أن تسير بمكر التاريخ يعني من دون إرادة إلى أن تصبح مجتمع ثنائي القومية، والعرب لهم هوية، حتى عرب 48 لديهم هوية وتتبلور هويته بالضبط، وبيعرفوا المجتمع الإسرائيلي معرفة جيدة، وبيعرفوا تشققاته أماكن ضعفه، وعندهم شعور بأنهم أيضا يحترمون هويتهم ولهم مطالب يعني. هنا المشكلة أنا أظن، ماذا تفعل إسرائيل أمام هذا الواقع؟ إما أن تتحول إلى دولة عنصرية على طريقة جنوب إفريقيا، وهذا مسألة صعبة جدا مع العلم أنها عنصرية يعني في نهاية المطاف، وإما تريد أن تتحول إلى دولة ديمقراطية يصبح الجميع مواطنين، وهذا مستحيل، هي تريد أن تكون دولة يهودية، دولة يهودية عليها أن تبتدع حلا للمشكلة الفلسطينية.
طبعا يعني نحن كنا نحب أن نتابع هذا الحديث والنقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي وتشققاته بشكل أو بآخر، ولكن الوقت على ما يبدو يداهمنا. فقرة أخيرة مع فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع وزميلة رجاء عوض.
العنصرية المتفشية في كيان العدو لم تقتصر فقط على العرب، بل امتدت أيضا لتطاول اليهود من أصل إثيوبي، حيث اتهموهم بالحشرات والقذارة وبالسود الجاحدين.
300 مشبخות עולים מאתיופיה תקעו יתד ביוקנעם והשתלבו היטב בחיי הקהילה, אבל הקמפיין המכוער והגזעני שמתנהל נגדם בימים האחרונים מחזיר אותם ולמעשה את כולנו לימי סלח שבתי האפלים. בעלון אנונימי שהופץ בתיבות הדואר ובלוחות המודעות בעיר בשפות העברית והרוסית נכתב כך: האתיופים ביוקנעם הם שחורים כפויי טובה. לפני כמה שנים ראש העיר קלט אנשים שלא צריך אותם, הוא הביא אותם רעבים ומלוכלכים עם קינים, נתן להם אוכל, רחץ אותם ונתן להם בתים.
זה מדרבן אותי להוכיח לאנשים שאני אכן לא מסריח, שאין עלי קינים וכל מה שנאמר שם, ובית כל זה שאני הולך ולומד, אני לומד בהשכלה גבוהה.
אני חושב שלא ראוי אפילו לפרסום, אבל אנחנו נמצאים במערכת בחירות, וכנראה בבחירות מותר, כנראה שמותר לכתוב כל דבר בשביל להרוויח עוד כל אחד או שניים.
הפלייר הזה פורסם כמה ימים אחרי שיור סיעת יש עתיד בעיר, צחי דקל, החליט להציב במקום השני ברשימה את בבי בלטה. בעלון החליטו לגנות את ההחלטה להציב מועמד יוצא אתיופיה במקום ריאלי. זר תמיד נשאר זר, האם כדאי לבזבז כל כך הרבה כסף על האנשים המסריחים האלה? נכתב.
אני מרגיש רע ברמות שאי אפשר לתאר אותם, שהעדה הזאת שלא מגיע לה את הזלזול, את המכתב המגיע לזה.
בבי כבר הגיש תלונה במשטרה על הסתה, אבל הטעם אמר מהרצון שלו לתרום לחברה ולהשתלב בחיים הפוליטיים, יישאר גם הרבה אחרי שהבחירות הסתיימו.
ومع ختام فقرة من دون تعليق نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى. في الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور صقر أبو فخر، كما أشكر أنا وزميلتي رجاء وكامل فريق عمل البرنامج السادة المشاهدين على حسن المتابعة. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @manartv.com.lb، ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.